الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إصرار واشنطن على فرض العقوبات يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 17,000 وتواصل عمليات إنقاذ الناجين. والأمم المتحدة تطالب أمريكا والغرب بعدم تسييس الملف الإنساني ورفع العقوبات عن سوريا. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الحظر الأمريكي الأخير على بعض الشركات الإيرانية يعكس شرعية موقف طهران وخبث واشنطن ونفاقها تجاه إيران والاتفاق النووي. ولفت ناصر كنعاني إلى أن اعتماد إدارة بايدن إجراءات الحظر التي اعتمدتها إدارة ترامب يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها، مشددا على احتفاظ طهران بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الإجراءات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس إجراءات حظر جديدة ضد 9 كيانات إيرانية تعمل في قطاع البتروكيماويات. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفي كلمة أمام السفراء الأجانب بطهران أن خطأ سياسات بعض الدول زاد من إشاعة التوترات بالعالم، لافتا إلى أن مراعاة حقوق الإنسان لا تتأتى من طرف واحد وإنما ينبغي أن تؤمن بها كل الأطراف. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الشراكة الموثوقة لمن يستحق والصلابة أمام أي مخططات عدائية، عنوان واضح للسياسة الخارجية لإيران، عنوان أكده الرئيس إبراهيم رئيسي لأعضاء السلك الدبلوماسي والبعثات الأجنبية في إيران خلال اجتماعه معهم في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تشهدها البلاد بمناسبة إحياء الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية.
فيما يخص السياسة الخارجية، أثبتت الجمهورية الإسلامية أنها شريك موثوق ومؤثر لكل من يعمل بناء على الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة، وأنها سد قوي أمام من يحاول الإضرار بمصالح الشعب الإيراني أو تنفيذ مخططات استعمارية في المنطقة والعالم.
وفيما يخص الملفات العالقة وخاصة محادثات إلغاء الحظر، فقد جدد رئيسي استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد ومنصف، وقال إن طهران أثبتت حسن نيتها رغم جميع نقض العهود من الجانب الغربي في العمل بالتزاماتهم، وأضاف أن بعض الدول الغربية قامت خلال الأشهر الماضية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية بالاستناد لمعلومات خاطئة قدمها أعداء الشعب الإيراني.
للأسف الحكومة الأمريكية إضافة لثلاث دول أوروبية واجهوا مؤخرا مشكلتين هما الوقوع في الأوهام والحسابات الخاطئة، فبدل اغتنام فرصة المحادثات والعودة إلى التزاماتهم فقد فضلوا التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
رئيسي أشار كذلك إلى أن الأنظمة السلطوية ومنذ انطلاقة النهضة الإسلامية للشعب الإيراني لم تتوانى عن إبداء العداء بشتى السبل، بدءا من دعم الحرب المفروضة عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مرورا بفرض أكبر منظومة حظر ظالم على أبناء الشعب، ووصولا لشن أكبر حرب عالمية إعلامية ونفسية لحرف الرأي العام والتأثير عليه. وشدد الرئيس الإيراني على أن جميع هذه الممارسات لم تنجح قط في وقف مسيرة الشعب الإيراني ولن تنجح أبدا.
ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى أكثر من 17,400 متوفى، بينما تجاوز عدد الإصابات عتبة 70,000 شخص وفق ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. يأتي هذا الارتفاع في عدد ضحايا الزلزال في الوقت الذي تتواصل جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض، فيما أجرت السلطات 10,000 من المناطق المتضررة من الزلزال. هذا وصادق البرلمان التركي يوم أمس على إعلان حالة الطوارئ في 10 محافظات لمدة 3 أشهر من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد. أكدت منظمة الصحة العالمية أن محنة سوريا في أعقاب الزلزال المدمر تفوق التوقعات، وأنه يتحتم على دول العالم تقديم يد العون إليها. بدوره طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع العقوبات عن سوريا، لا سيما بعد الزلزال المدمر، مؤكدا ضرورة عدم تأسيس الملف الإنساني. بدوره قال المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون أنه اتصل بالجانبين الأمريكي والأوروبي لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات، كما دعا ناشطون الاتحاد الأوروبي لرفع عاجل للعقوبات الاقتصادية على سوريا. ويأتي ذلك في وقت ارتفعت العصيات الرسمية من جراء الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3,300 قتيل و6,000 جريح. هذا ولا تزال مرحلة الطوارئ وعملية الإنقاذ ومحاولات البحث عن ناجين من الزلزال المدمر في سوريا مستمرة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني المشتركة مع أصدقاء سوريا عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض والبحث عن الناجين وإسعاف الجرحى. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
تحت أنقاض الزلزال المدمر في حلبة مأساة إنسانية، وفوق تلك الأنقاض نداءات استغاثة المنكوبين وأهل العالقين تحت ركام منازلهم. هنا لا تزال مرحلة الطوارئ وعمليات الإنقاذ ومحاولة البحث عن الناجين مستمرة.
هلا نحن هون محل ما عمال بنطفو البناء المهدم، هون في أكثر من مبنى متضرر، هون عمال بنطفو. طالعوا إيش في ضحايا امبارحة وأول تمبير عمال بيشتغلوا، طالعوا هون الحمد لله ما ضل حدا.
أنا الحجة عم تجيب خبز من الفرن أو صارت الرجة الهزمة بدها تطلع على الأولاد، جيتها أرميدة مفوق على رأسها قضت عليها، والحمد لله رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، فوضنا أمرنا إلى الله وإلى الله ترجع الأمور.
تواصل فرق الدفاع المدني المشتركة مع أصدقاء سوريا عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض والبحث عن الناجين وإسعاف الجرحى، وخصوصا الأحياء الشرقية الأكثر دمارا.
فور تلقينا خبر الهزة الأرضية توجهت جميع كوادر مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، ثم أضيفت إليها جهود الأخوة والأشقاء الإيرانيين والأصدقاء الروس والأخوة الجزائريين، فرق عمل متخصصة، دفاع مدني وآليات ومعدات ترحيل الأنقاض. مبدئيا لا يوجد أرقام دقيقة للضحايا وشهداء هذه الكارثة.
برغم العقوبات المفروضة على سوريا، عشرة الدول تحدت تلك العقوبات التي شكلت عائقا كبيرا في إنقاذ المصابين والناجين جراء الزلزال وتقديم وأرسال المساعدات للشعب السوري.
جهود مكثفة وعمليات الإنقاذ مستمرة ليلا نهارا بسبب الزلزال الحاصل على سوريا، مأساة إنسانية وحصار اقتصادي مفروض على سوريا.
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون بين البلدين، وناقش الجانبان تنوع آفاق التعاون في جميع المجالات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السوداني الذي وصل دبي يوم أمس رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، وتناول اللقاء تنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات. وأعرب السوداني خلال اللقاء عن توجه العراق لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي وتوسعة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الخدمية. استشهد شاب فلسطيني بالخليل مساء أمس بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها عليه زاعمة أنه كان يحاول طعن أحد جنودها. وشهد مكان الحادث على مدخل مخيم الفوار استنفارا لقوات الاحتلال قبل أن تصل تعزيزات عسكرية. وإلى الشمال من مدينة جنين دهس جيب عسكري صهيوني شابا فلسطينيا كان يستقل دراجته النارية قرب حاجز الجلم العسكري مما أدى إلى إصابته بجروح. وسرعان ما جاء الرد الفلسطيني حيث أعلنت شرطة الاحتلال العثور على جثث مستوطن قرب قرية لافتا بمدينة القدس موضحة بأن القتل تم طعنا بالسكين. اعتبر المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة أن الخبراء الصهاينة أشاروا إلى انهيار إسرائيل وتحولها إلى دكتاتورية وبالتالي انتشار الفوضى في الكيان، وهذا مؤشر على حصول دراماتيكي على صعيد المشهد الإسرائيلي. رحبت حركة حماس بإعلان محكمة العدل الدولية الهادف إلى تجريم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الحركة إعلان المحكمة إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الصهيوني خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الذي لا يتوقف عن ممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعت كل الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه للمحكمة إنصافا لحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة. حملت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان الحكومة المغربية مسؤولية أي مخاطر على حياة المعارض السعودي حسن محمد الربيع الذي سلمته الرباط إلى الرياض. وأكدت المنظمة أن تسليم ما حسن جريمة ارتكبتها الدولة المغربية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية أن بعثت برسالة إلى رئيس وزراء المغرب طالبته فيها بعدم تسليم حسن الربيع إلى السعودية. يذكر أن اثنين من أبناء عم حسن وشقيقه كانوا قد أعدموا من قبل السلطات السعودية بعد محاكمات جائرة تتعلق بمظاهرات القطيف. كتاب النشر عناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إصرار واشنطن على فرض العقوبات يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 17,000 وتواصل عمليات إنقاذ الناجين. الأمم المتحدة تطالب أمريكا والغرب بعدم تأسيس الملف الإنساني ورفع العقوبات عن سوريا. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
وهنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عنه. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، وأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم. وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريد النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تعج بها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، لا يزال حديثنا يدور حول كتاب النجم الثاقب لمؤلفه سماحة الشيخ حسين الطبرسي النوري، وقد تكلمنا عن الظروف السياسية التي جعلته يتجه إلى تأليف هذا الكتاب، حيث كانت الأمة بحاجة إلى التعرف على أحوال منقذ البشرية عجل الله تعالى فرجه الشريف، لينمو في قلوب الناس الأمل والوعي لما يدور حولهم. وقد تعرضنا أعزائي المستمعين في الحلقة الماضية إلى مميزات وخصائص كتاب النجم الثاقب، وفي هذه الحلقة من البرنامج سنتعرض إلى باقي أبواب الكتاب وخصائصه ومميزاته، وتفاصيل كل ذلك سيأتيكم في حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
الله يحييكم أستاذ علاء. في الحلقتين السابقتين تحدثتم عن أحوال مؤلف الكتاب وبعض تفاصيل الكتاب، وبينتم 5 أبواب من مجموع 12 بابا. يا حبذا لو تسلطون الأضواء على الأبواب الأخرى وإشارة عامة أيضا لخصائص هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب، كما أشرت سابقا، ألف بطلب من الميرزا الشيرازي صاحب القضية المعروفة بثورة التنباك. هذا الكتاب ألف باللغة الفارسية لأنه الساحة التي كان يعيش فيها الشيخ الطبرسي في إيران هي ساحة فارسية، فاقتضت الضرورة ملء الفراغ العلمي الموجود في هذه الساحة بهذه اللغة. لكنه لا إشكال في ذلك، حركة الترجمة هي التي تكمل الحركات العلمية الأخرى، وقد ترجم الكتاب كما قام المترجم بتحقيق الكتاب والتعليق عليه، وهذا ما زاد الكتاب رونقا وجمالا وزاد في عطائه العلمي. أما مواصلة لبحثنا السابق، فوصلنا إلى الباب السادس من الكتاب، ويتضمن هذا الباب إثبات إمامة الإمام المهدي بمعجزاته الباهرة التي ظهرت منه أيام الغيبة الصغرى والكبرى. وذكر
طبعا، هل يمكنكم الإشارة إلى واحدة من هذه الأمور الخارقة مثلا والمعجزات؟
أهم الموارد والخوارق، الأمور الخارق للعادة التي أشار إليها الشيخ الطبرسي في هذا المجال، هو هذه الرواية بأنه إن أبا الأديان كان هو أحد خدام الإمام العسكري، يعني من يعمل في رحاب الإمام العسكري. الإمام الحسن العسكري ذات يوم كتب بعض الكتب حتى يوصلها أبو الأديان إلى أهلها في مختلف الأمصار، وقال له بأنه أنت تذهب إلى المدائن، ثم عندما تعود وتدخل إلى سامراء بعد يوم 15 تسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. هنا أول ما خطر في بال أبو الأديان أنه قال له: سيدي، فإذا كان ذلك فمن، يعني من هو الإمام الذي بعدك؟ فقال له الإمام عليه السلام: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. أبو الأديان لم يكتفي، قال له: زدني. فقال الإمام عليه السلام: من يصلي علي فهو القائم بعدي. قال أبو الأديان: زدني. فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. سافر أبو الأديان، رجع ووجد الإمام قد توفي والناس مجتمعين حول دار الإمام، فانتظر ليرى هذه العلامات. انتظر فرأى أنه جعفر بن علي أخ الإمام العسكري تقدم ليصلي، فلما همه جعفر بالتكبير خرج صبي كما ورد في الحديث، فجذب رداء جعفر وقال: تأخر يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. فارتبك جعفر وتأخر وتقدم الصبي صلوات الله وسلامه عليه وصلى على جثمان الإمام العسكري، ثم عندما أتم الصلاة التفت إلى أبي الأديان وقال له: هات جوابات الكتب التي معك، فدفعها له. انتظر أبو الأديان العلامة الثالثة، بعد قليل رأى مجموعة قادمة من مدينة قم دخلت بيت الإمام العسكري، معها مال، معها كتب. قالوا: من الإمام؟ الناس أشاروهم، أرشدوهم إلى البعض، يعني أرشدوهم إلى جعفر. فقالوا له: أخبرنا كم، ما هو المال، ما هو في الكتب؟ فلم يلبي طلبهم، يعني كان الإمام العسكري علم هؤلاء هذه الطريقة بأنه يخبرهم بما في الكتب بمقدار المال حتى يثقون ويعتمدون ويكون هذا رابط بينهم. فلم يلبي جعفر. هنا كان شخص مع مرافقا لمن صلى على جثمان الإمام العسكري، جاء وقال: معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه كذا من المال. فأيقن أبو الأديان، لاحظ، بإمامة ابن الإمام العسكري عليه السلام. أما الباب السابع من كتاب النجم الثاقب فإنه يحتوي على حكايات وقصص الذين وصلوا إلى خدمة الإمام المهدي في الغيب الكبرى.
طيب أستاذ علاء، يعني هذه القصص التي وردت في هذا الباب من الكتاب ما مدى صحتها؟
لاحظ، لا يوجد شك في صحة هذه الحكايات، لأنني يعني كما ذكرت في الحلقة السابقة بأن مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ الطبرسي هو رجل مجتهد وفاضل وله ثقله العلمي، وقد بذل غاية جهدي لتوثيق الأحاديث الشريفة والتثبت من صحتها والتثبت من الحكايات التي ينقلها. يعني هو رجالي، هو لديه علم بمن يرون الأحاديث والقصص ومن يعتمد عليهم في تلقي هذه الأمور، يعني وهذا ما يدفعنا إلى الاعتماد الكامل إلى ما نقله. يعني وقد ذكر الشيخ الطبرسي في الباب السابع من كتابه تقريبا 100 حكاية حول من شاهد الإمام في الغيبة، أكد في هذا البعد أنه هو حاول أن يؤلف الكتاب بشكل متقن بشكل صحيح. أضف إلى ذلك الشخص الرجالي هو لا تلتبس عليه الأمور.
أستاذ علاء، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لتكملة هذه القضية بالذات. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علاء.
أهلا وسهلا بكم.
أعود لنفس السؤال، يعني كون المؤلف يكون رجاليا، هل كل ما ينقله صحيح؟ لابد أن تكون هناك كم رواية فيها ضعف في السند مثلا.
لاحظ، مسألة علم الرجال قد تكون فيه بعض السبل أو بعض المناهج المختلفة، قد تكون هنالك بعض المناهج الأخرى أو بعض من يعتمد على بعض القواعد الأخرى، وفق السعي الذي بذله لمعرفة الرجال وصل إلى هذه النتيجة. المجتهد عندما يصل إلى وثاقة رجل يعتمد عليه. الشيخ الطبرسي بما أنه رجل مجتهد وفاضل وله ثقله العلمي وهو معروف بعلم الرجال وعلم الدراية، اعتمد على القواعد والضوابط التي يعتمد عليها في هذا البعد، وذكر هذه الحكايات التي وردت حول من شاهد الإمام في الغيبة الكبرى ووثقها. ومن دون شك أنه يعرف بأن ذكر الحكايات غير الموثوقة ولو قليلة مع القوية قد تضعف وتفسد الكل. يعني المجتهد أو العالم الفاضل هو يعلم بهذا الأمر جيدا. الشيخ الطبرسي ذكر 6 أجوبة في هذا المجال. الأولى أنه بعض القواعد وبعض الضوابط في خصوص هذا الحديث أنها تضعف هذا الحديث، يعني تقول أن هذا الخبر خبر واحد. يعني هذه الأجوبة ليست هي أجوبة الشيخ الطبرسي، إنما جمعها ليصل القارئ إلى النتيجة أنه هذا الخبر هو واحد لا يفيد إلا الظن ولا يورث الجزم واليقين. الجواب الثاني هو جواب العلامة المجلسي، أنه يقول لعل المقصود من هذا الخبر، يعني من ادعى الرؤية فكذبوه، هو تكذيب من يدعي النيابة، يعني المقصود من المشاهدة النيابة وإيصال الأخبار إلى الشيعة. الجواب الثالث أنه الإمام المهدي ذكر هذا الحديث، لو نلاحظ مع القرائن المحيطة لذكر هذا الحديث أنه كثرة الأعداء والاضطهاد والظلم والجور والتشريد والتهجير الذي كان يعاني منه شيعة أهل البيت، أراد الإمام بهذا الحديث يعني يمنعهم من بيان بعض الأمور التحدث بها يؤدي إلى تعرضهم للاضطهاد من قبل الأعداء. الجواب الرابع أنه المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجة حال مشاهدته له، يعني الخصوصية هذه. لهذا نجد معظم الحكايات التي ذكرت أنه من رأى الإمام لم يعرف أن هذا هو الإمام حين رؤيته، وإنما تبين له ذلك من خلال القرائن بعد أن ترك الإمام وبعد أن فصل. وهذا هو الجواب، يعني جواب العلامة بحر العلوم صاحب الفوائد الرجالية، حيث ذكرها وفي نفس هذا الكتاب المجلد الثالث صفحة 320. الجواب الخامس أنه المقصود من المشاهدة هي المشاهدة من قبل غير المقربين، يعني أنه عامة الناس الخصوصية هي في عامة الناس، لا يمكنهم لما لديهم من حجب أو موانع تمنعهم من مشاهدة الإمام. أما المقربون الإمام فأمرهم يختلف. لهذا يعني وردت أحاديث أن للإمام مقربين يستأنس بهم. والجواب السادس أن المقصود من المشاهدة هي معرفة مكانه مستقره، لا مسألة الرؤية، يعني من ادعى الرؤية مع الإحاطة الكاملة بمكانه وبمحل استقراره. وهذا يعني ورد في الحديث عن الإمام صادق أنه للقائم غيبتان، أحدها قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. وعموما التواتر المنقول في من العلماء الذين شاهدوا والتقوا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا تستطيع، يعني هو الشيخ الطبرسي يؤكد أنها لا تستطيع أن تقف مع هذا الحديث الذي يرى الشيخ الطبرسي أنه خبر لا يمكن أن يعتمد عليه لأنه خبر واحد. عموما الباب التاسع من هذا الكتاب كتاب النجم الثاقب هو ورد فيه الحكايات حول المستغيثين في الصحاري وغيرها بالإمام المهدي. الباب العاشر هو حول جملة من تكاليف العباد الإمام العصر التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى. والباب الحادي عشر هو حول ذكر بعض الأزمنة والأوقات المختصة بالإمام المهدي، أولها لاحظ ليلة القدر، يوم الجمعة، يوم عاشوراء، عصر يوم الاثنين، وعصر يوم الخميس، ليلة ويوم النصف من شعبان، وغيرها من هذه الأوقات.
أستاذ علاني، ما هو وجه الاختصاص في هذه الأوقات بالإمام الحجاني؟
وجه الاختصاص هو في الواقع أنه ليلة، مثلا ليلة القدر هي الليلة التي تتنزل الملائكة والروح فيها على الحجة في الأرض وهو الإمام المهدي. يوم الجمعة لأن الإمام المهدي ولد في يوم الجمعة، سيظهر يوم الجمعة وهو يوم الدعاء، وأفضل الدعاء هو الدعاء الفرج. يعني هذه هي الأمور التي ذكرها الشيخ الطبرسي. يوم عاشوراء لأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي إذا قام طلب بثأر الإمام الحسين عليه السلام. عصر يوم الاثنين ويوم الخميس لأن أعمال العباد تعرض على إمام زمانهم في هذه الأوقات. في خصوص ليلة ويوم النصف من شعبان فلأنها هي ليلة ولادة الإمام المهدي عليه السلام. أما الباب الثاني عشر في ذكر الأعمال والآداب للقاء بالإمام المهدي وهو الباب الأخير.
طيب أستاذ علاء، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل. شكرا جزيلا أستاذ علاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. مستمعين الأكارم، في ختام لقائنا هذا أتقدم لكم بالشكر الجزيل، آمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى من برنامج بساتين العلماء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوسطى حياتي، تولدوا من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولودوا
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها فسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
قبس الأنام سناعضياها ولو مشت الشعوب على هداها لبالنصر المبين على لواها تحب به ملائكة أسود وما عاتت بأولى القبلتين تقاضى حب ذها دينا بديني تردت حلتي خدل وميني لعديد سعانفة قرود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أدب ودين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كل المرحب بكم أيها الأفاضل ونحن نتواصل مرة أخرى معكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم الأدب الملتزم الذي يتخذ من المفاهيم الدينية مادة له فيتجلى تأثيرها وتفاعلاتها بين طياته حتى لا تبدو نتاجاته تفسيرا لها ودعوة للإنسان إلى الالتزام بها وذلك من خلال برنامجكم أدب ودين
نعم الذي يتوفر على استعراض تلك التأثيرات في نتاجات الأدب الفارسي ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا في هذه الحلقة التي سنواصل فيها الحديث والتتبع للجذور الدينية في أشعار رائد الشعر الفارسي القديم أبي عبد الله الرودكي
أحبتنا من المعاني التي أكدها القرآن الكريم مفهوم التوكل على الله تعالى وعدم القنوط من رحمته والثقة برحمته الواسعة وتفريجه لهموم العباد والكشف عن ضرهم
وقد عمل الرودكي في أشعاره إلى اقتباس هذه المعاني والمفاهيم من القرآن الكريم وتضمينها أشعاره من مثل قوله آخذا بنظر الاعتبار قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
درست و راست کناد این مثل خدای ورا، اگر ببست یکی در هزار در بگشاد. ایزد هرگز دری نبندد بر تو تا صد دگر به بهتری نگشاد.
وأما الترجمة: لقد أحكم الله رب الغيب هذا المثل، وهو إن أغلق باب فسينفتح أمامك ألف باب، فالله لا يغلق بابا في وجهك حتى يفتح من ورائه 100 باب أفضل.
أحبتنا الكرام، لازلتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، من أهم الأغراض التي تطرق إليها شاعرنا الرودكي في أشعاره المدح الذي اتخذ منه وسيلة لاستعراض مهاراته في مجال الفنون البلاغية، وفي مقدمتها التشبيه وتوظيف صور الخيال. ترى كيف استطاع هذا الشاعر استغلال هذه المهارات في أشعاره ذات الأغراض الدينية؟ هذا سؤال أجابت عنه خبيرتنا لهذه الحلقة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. ندعوكم لاستماع هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل كل شيء يجب أن نذكر أن الشاعر الرودكي هو أبو الشعر الفارسي، أو كما يلقب امرؤ قيس العجم، لأنه كان أول شاعر كبير من شعراء الفرس، ولذلك لقبوه بأستاذ الشعراء، يعني بعد طبقة من الشعراء من صغار الشعراء. نحن نعرف أن الرودكي عاش في بلاط السامانيين، والسامانيين هي أول دولة تستقل عن الخلافة العباسية وتجعل اللغة الفارسية الدارية لغتها الرسمية. لذلك لماذا سمي أبو الشعر الفارسي؟ لأنه هو أول من نظم شعرا اللغة الفارسية الدارية، ليس أول من نظم شعرا، ولكن أول من نظم الكثير من الشعر. يعني الشعراء الذين نظموا قبله كان عددهم قليلا، وكانوا نظموا قصائد متفرقة، لكن الرودكي هو الذي أسس للغة الفارسية كما قلنا، التي جعلها السامانيين اللغة الرسمية للدولة. في الوقت نفسه يجب أن لا ننسى أن الرودكي مثل كل شعراء ذلك العصر كان من ذوي اللسانين، يعني اللسان العربي واللسان الفارسي، ومعروف عنه وجدت في مجاميع مقاطع من ترجماته لشعر ابن الرومي. متأثر الرودكي بشعر ابن الرومي في الوصف، لذلك جاء شعره على الرغم من أنه يعني حتى الشعر الديني منه كان متصفا كان يعني فيه أوصاف كثيرة على نمط الشعر العربي. يعني لم يستطع الشعراء الإيرانيون في تلك المرحلة، بعدنا لا نزال في بدايات الشعر الفارسي، لن يستطيعوا أن يتخلي عن تأثرهم أو من بنمط القصيدة العربية. لذلك يمكننا القول إنه أدخل الأوصاف التي كانت سائدة في الشعر العربي أدخلها في الشعر الفارسي، على الرغم من أن من المواضيع لم تكن وصفا فقط. إن الأغراض الدينية التي تطرق إليها الرودكي تحدث عنها بلغة وصية، يعني ليس في متناول الآن شعرا له، ولكن المعروف أو ما نعرفه من شعره أن كل المعاني التي تطرق إليها إن كانت معاني دينية أو غير دينية كان هو من الذين يستخدمون الأوصاف الحسية، الأوصاف الحسية مباشرة، حتى يعني ليس على طريقة النظام، إنه النظام استخدم الأوصاف التشبيه البليغ، هو استخدم التشبيه المفصل، التشبيه يعني فيه في أداة تشبيه أو في على الأقل مشبه ومشبه به. فالتشبيه المفصل هذه الصور اللي أخذها من مباشرة كما قلنا من شعر ابن الرومي، ووظفها لما توظيف هذه التشابيه والاستعارات في الشعر هي تقرب المعنى، تبسط المعنى للإنسان العادي، بمعنى الكلام على الجنة والنار، على الأخلاق وعلى كل ما له علاقة بالدين، لا سيما الحديث عن الحساب وعن العقاب، حين يصور على شكل، حين يشبه يستخدم التشبيه والاستعارة والأمور الحسية يكون لعامة الناس، للعامة يكون أسهل.
مستمعينا الأفاضل، في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث عن غدر الدنيا وعدم وفائها وعدم جدوى المال والبنين فيها وتربص الموت بالإنسان وحتمية هذا الموت، ومنها قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقوله تبارك وتعالى في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ومثل هذه المعاني مستمعينا الأفاضل والمضامين الزهدية في الدنيا لم تغب عن أشعار الرودكي الذي نظم الكثير من أشعاره في ذم الدنيا وضرورة أن يزهد الإنسان فيها، من مثل قوله في إحدى قصائده بالفارسية:
مهتران جهان هم مردند، مرگ را سر هم فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند، از هزاران هزار نعمت و ناز نه به آخر به جز کفن بردند.
والمعنى أن وجهاء العالم وأقوياءه ماتوا هم أيضا، ونزل الموت بساحتهم وقوض دعائم حياتهم، فغشيهم التراب بعد أن شيدوا القصور والصروح. من الآلاف المؤلفة من مظاهر النعمة والترف، لكنهم في النهاية لم يأخذوا معهم سوى الأكفان.
أيها الأفاضل، نجدد التحايا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين. أحبتنا الأكارم، حول المفاهيم والمضامين الدينية الأخرى التي نطالعها في أشعار الرودكي وانعكاساتها في هذه الأشعار وتوظيف الشاعر لها في أغراضه الشعرية المختلفة، سألنا خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس، فتفضلت في هذا المجال قائلة:
المواضيع الدينية العامة، يعني بمعنى الكلام على الحساب وعلى الجنة والنار، تكلم مدح ابن علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا مديح أهل البيت مديح الخلفاء الراشدين من قبل، يعني قبل الإمام علي والحبيب، دائما شعر تلك المرحلة لأنه كان الأمراء الثانيين كانوا حنفي المذهب، فمديح الخلفاء، الكلام على أخلاقهم وسلوكهم، الكلام على أخلاق وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الأخلاق وسلوك الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، في سياق مديح وفي سياق، في هذا السياق حين يتكلم على هذه المضامين، وكما قلت على الحساب وعلى العقاب على الأحكام الدينية، إنما بلغة سهلة المتناول والاستخدام كما قلنا أسلوب، لم يستخدم الأسلوب الرمزي وإنما أسلوب التشبيه والاستعارة، يعني الأسلوب المباشر لتقريب هذه المعاني الدينية من الأذهان. الرودكي مثل كل شعراء معاصريه وحتى شعراء الذين أتوا بعده كانوا في مديحهم يعني كانوا يعلنون أنهم مثلا حنفي المذهب، لنفترض أنه بالزمن الثمانين أعلنوا يعلن أنه حنفي المذهب، ولكنه لا يخفي حبه لأهل البيت عليهم السلام، ويمدحهم ويشير إلى ما تعرضوا له من مآثم، وصرح أكثر من مرة الذين يسيرون يعني على خطى من يريد أن يفهم الدين ويفهم الدين من خلالهم. على هذا النمط فيما بعد يعني المولوي الذي مدح الخلفاء الراشدين وأيضا وفي الوقت نفسه رثى الإمام الحسين عليه السلام بقصيدة من أروع القصائد.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. كما ورد مفهوم شكر النعم التي من الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، والذي يعد من المفاهيم القرآنية الأصيلة في أشعار الرودكي، من مثل قوله بالفارسية:
واجب نمود به کس بر فضل و کرم، واجب باشد هر آینه شکر نعم. تقصیر نکرد خواجه در نواجب، در واجب خود چگونه تقصیر کنم.
و اما ترجمه: الفضل والكرم يوجبان على الإنسان شكر النعم في كل وقت وآن، وأنا لم أقصر في المستحبات فكيف أقصر في الواجبات. بالطبع مستمعينا الأفاضل، هذا ما يذكرنا بآيات ورد فيها مفهوم الشكر، كقوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولكن تعميم هذا المفهوم ليشمل شكر المخلوق مأخوذ من الحديث النبوي الشريف: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين. نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. حتى نعود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين نتاجات أديب آخر من أدباء الفارسية، نترككم في الرعاية الإلهية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شوقي علينا وأمس الظلام بليلي طويلا بحزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا بديلا أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل عساها تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظاري ظهور السنا وغيرك قلبي يظن الخليل ذنوبي عساها تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظاري ظهور السنا وغيرك قلبي يظن الخليل أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل حروف حكاها اللسان فأرجو ودونك طال الزمان لغفلة روحي يدوم الفراق فعذرا حبيبي أضعت السبيل دعائي حروف حكاها اللسان فأرجو ودونك طال الزمان لغفلة روحي يدوم الفراق فعذرا حبيبي أضعت السبيل أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل